الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الطهارة منه في باب أحكام الحدث الأكبر:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين وللحاضرين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أحكام الحدث الأكبر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وقد رواه الدارقطني من غير طريقه، وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال: إنما هو عن ابن عمر قوله.
قال رحمه الله تعالى: قد رواه الدارقطني من غير طريقه، رواه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة، لأن الحديث عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وفي رواية عند الدارقطني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة به. قال ابن حجر في الفتح، قال عن هذا الحديث أنه ضعيف من جميع طرقه، قاله في الفتح، قال ضعيف من جميع طرقه. أما قوله لا تقرأ لا ناهية، ولذلك الفعل المضارع بعدها مجزوم، لا تقرأ الحائض. وقوله شيئا من القرآن يعني لا يجوز للحائض أن تقرأ قليلا ولا كثيرا من القرآن، وكذا الجنب. قال ابن حجر في التلخيص الحبير لتخريج حديث الرافعي الكبير، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: هذا باطل، يعني الإمام أحمد يقول هذا باطل، أنكر على إسماعيل. وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن عياش، وهو هو شامي، إن روى عن أهل بلده فروايته قوية مقبولة، وإن روى عن غير أهل بلده فروايته ضعيفة. وهذه الرواية عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة ليس بشامي بل هو حجازي، فيكون قد روى عن غير أهل بلده فتكون روايته هذه ضعيفة. وفيه يعني يقول: وله شاهد من حديث جابر، رواه الدارقطني مرفوعا، وفيه محمد بن الفضل وهو متروك، وموقوفا أيضا على ابن عمر، وفيه يحيى بن أنيسة ابن أبي أنيسة وهو كذاب. إذن هذه الشواهد لا قيمة لها، ولا وجودها كعدمها. أما الحديث على فرض قبوله ففيه من الفوائد أنه لا يجوز للجنب ولا للحائض قراءة شيء من القرآن. قال صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض، ومجموعها يصلح لأن يتمسك به. ولهذا استدل به من استدل به، لأنه رأى أنها روايات يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. وهذا الحديث أيضا حكي عن مالك أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب، وهذا أشرنا إليه بالأمس، لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن، لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول، ويستطيع أن يعجل بها وإن لم يكن يعني لديهما، فيأتي يتيمم كما سيأتينا في أبواب التيمم في الطهارة إن شاء الله. حكي عنه عن مالك: تقرأ الحائط، لكن الظاهر أنها تقرأ عن ظهر قلب كما أشرنا بالأمس، إما عن ظهر قلب كما أجازه حتى بعض المشايخ من أو أنها يعني إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب من حفظها، فإنها تقلب القرآن بشيء بقلم أو تلبس على يديها شيئا قفاز ونحوه وتقلب، لكن لا تقلب تمس المصحف مباشرة، لأنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن، فكيف بالحدث الأكبر. وأكثر العلماء على تحريم قراءة القرآن للحائض والجنب، ولعله إن شاء الله هو الراجح، هو الراجح أن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن، لا، تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعملا بهذا الحديث كما قال صاحب التحفة المبارك فوري بمجموع طرق هذه الأحاديث التي يعضد بعضها بعضا. طيب، حديث أبي سعيد.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد أعل. وزاد الحاكم بإسناد صحيح قال: فإنه أنشط للعود. فقال الشافعي: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله. وأراد حديث، قال رحمه الله: وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي: لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك.
يعني قول الشافعي قد روي فيه حديث، بعض العلماء ومنهم المصنف يرى أنه حديث أبي سعيد، والبيهقي يرى أو يعني على الاحتمال يقول لعله حديث ابن عمر المتقدم. هذا الحديث لفظه عند مسلم هكذا: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر يعني ابن أبي شيبة لأنه شيخه فيه في حديثه: بينهما وضوءا. وقال ثم أراد أن يعاود، يعني اللفظ أراد أن يعود في لفظ آخر أن يعاود، والمعنى واحد، يعود يعني للجماع لجماع أهله مرة أخرى. وعند أبي داود فليتوضأ بينهما وضوءا، توضأ بينهما يعني بين الجماع الأول وبين العود الجماع الثاني. ثم قال وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. هل هو في المستدرك؟ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما خرجاه إلى قوله فليتوضأ فقط، ولم يذكر فيه فإنه أنشط للعود. وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما، يعني تفرد أمثال شعبة لا يضر تفرده. لكن قول الحاكم أنه أخرجه الشيخان هذا فيه نظر، هو لم يخرجه إلا مسلم، لم يخرجه إلا مسلم حسب ما وجدته وبحثت، لم أجد ولم أجد من عزاه أيضا إلى البخاري، إنما هو في مسلم، فهو يعني موجود في صحيح مسلم برقم 3008. والحديث أخرجه ابن حبان بهذه الزيادة، يعني قد يتوهم من يقرأ هذا قوله، من يقرأ قوله وزاد الحاكم أن الحاكم متفرد بهذه بذكر هذه الزيادة، بل الزيادة عند ابن حبان وهو أقدم من الحاكم، بل لعله أخذه عنه والله أعلم، فهي موجودة عند في صحيح ابن حبان. ولفظ فإنه أنشط للعود. أما معنى الحديث وألفاظ الحديث فقوله إذا أتى أحدكم أهله أراد، إذا جامع أهله، إذا جامع زوجته، هذا معنى أتى أهله، وهذا يعني مما يدل على أن الأهل تطلق على الزوجة، قال له الأهل، الزوجات من الأهل، فقال أهله. أما قوله ثم أراد أن يعاود في لفظ آخر يعود، أي يعود للجماع مرة أخرى. فليتوضأ بينهما وضوءا هكذا، لكن عند أبي داود وضوءه للصلاة. فليتوضأ ظاهر هذا أنه لا يغسل فرجه، يعني لم يذكر غسل الفرج، قال يتوضأ، والوضوء هو غسل الأطراف المعروفة الأربعة، فهذا هو الظاهر. لكن غسل الفرج قال العلماء هو أولى أن يطلب من الوضوء، من غسل أعضاء الوضوء، فهو أولى، من باب أولى أن يكون مطلوبا من الوضوء بغسل أعضاء الوضوء، والله تعالى أعلم. قوله فإنه أنشط للعود، هذه جملة تعليلية لهذا الحكم، لماذا؟ وبيان فيها بيان أيضا للحكمة، لحكمة الأمر بالوضوء، فهو تعليل لماذا يعني أمر بأن يتوضأ هذا تعليله وبيان الحكمة منه أنه أنشط للعود، وهو أن الوضوء يعطي الجسم قوة ونشاطا بعدما حصل له من شيء من الضعف أو الفتور بالجماع الأول. وهذا يدل على أن يعني الشريعة جاءت ب يعني مصالح الدين والدنيا معا. استحباب الحديث يدل على استحباب الوضوء لمن جامع مع أهله ثم أراد أن يعود للجماع مرة أخرى، من جامع أهله ثم أراد أن يعود للجماع مرة أخرى فإنه يستحب له أن يتوضأ. والعلة والحكمة في أنه أنشط للعود. عموم الحديث قد يؤخذ منه أنه سواء، يعني هذا العود سواء كان للزوجة الأولى التي جامعها أو لزوجة له أخرى، فعموم الحديث قد يؤخذ منه هذا الحكم، وأنه يعني لا يشترط أن يكون العود للزوجة المجامعة أولا، فقد يأتي، وهذا ليس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه. وفيه بيان الحكمة من الوضوء بين الجماعين، وهي أنه أنشط للعود. والحديث أيضا فيه جواز النوم بعد الجماع ولو كان جنبا، يعني بعد تخفيف الجنابة بالوضوء يجوز له أن ينام وهو إذا توضأ ما زال جنبا، يعني الوضوء لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها، فدليل على أنه يجوز أن ينام من عليه الجنابة ولا وهو لم يغتسل، لكن يستحب له أن يخفف ذلك، يخفف الجنابة بماذا؟ بالوضوء. وسيأتي حديث عائشة وحديث ابن عمر أيضا في الموضوع نفسه إن شاء الله. أما حديث عائشة فقل.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
حديث ابن عمر قال متفق عليه، وهو كذلك وعند البخاري ومسلم. وحديث عائشة قال عنه رواه البخاري، وأشار إلى رواية لمسلم ولم يقل متفق عليه كعادته. أما لا حديث عائشة لفظه عند مسلم: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام، هنا في زيادة يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة. قال الإمام أحمد في المسند بعد هذا الحديث: قال يحيى ترك شعبة حديث الحكم حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. هذا يعني قول في 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 هذا الحديث. أما الحديث فيه من الأحكام يعني عندنا الآن حديثان, حديث ابن عمر ولفظه أن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ, إذا توضأ أحدكم فليرقد. والحديث متفق عليه. فمن الجنب إذا أراد أن 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 وهذا في الصحيحين, إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل فإنه يستحب له أن, وإن كان بعضهم أخذ منه كما سيأتي الوجوب كالظاهرية مثلا, لكن الحديث العلماء الجمهور قالوا بأنه يستحب. يعني إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل كما في الرواية الثانية, وإن كان لأحمد فيها قول نقله عن شعبة. فدل الحديث على مشروعية الوضوء للجنب. المشروعية أعم من أن يكون واجب أو مستحب, عام. ولذلك يقدم بها إذا ثم يفصل بعد ذلك إذا كان في المسألة خلاف. فيقول يعني مثلا الحديث دل على مشروعية الاغتسال للجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يأكل. واختلف العلماء فيه يعني في حكمه من حيث الوجوب أو الاستحباب على أقوال. القول الأول أنه يجوز بلا كراهة, هذا قول أنه يجوز أن ينام ويأكل من غير كراهة. وقال الزرقاني في شرحه على الموطأ قال ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى جوازه بلا كراهة, وعليه فقهاء الأمصار. القول الثاني استحبابه ما وكراهة تركه, استحباب الاغتسال لمن أراد أن يأكل أو ينام ويكره له أن يتركه, يترك هذا. وذلك كما تقدم أنه يخفف غلظ الجنابة, وهذا قول في قول الشافعية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يستحب الوضوء عند كل نوم لكل أحد, وفي قول نص على أنه مستحب للجنوب. الأحناف قالوا الغسل الوضوء أفضل للنائم, أفضل من أن ينام على غير وضوء, وهو قريب من الأول. أما القائلون بالوجوب فهم الظاهرية, قالوا بوجوبه ولقول في حديث عمر نعم أيرقد أحدنا؟ قال نعم, فأخذوا منه الوجوب. لكن الراجح والله تعالى أعلم هو أنه على الاستحباب, وأنه يستحب لمن أراد للجنب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أن يغتسل. أيضا الحديث فيه جواز تأخير الغسل لحديث عائشة, يعني ليس الاغتسال واجب لكنه ليس واجبا على الفور إلا إذا حضرت فريضة. فيكون واجب لماذا؟ ليؤدي الفريضة. قالوا حديث عائشة عن عبد الله بن قيس قال سألت يعني سأل عائشة سألها عن وتر رسول حدث في طول وفيه أنه سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ثم قال قلت كيف كان يصنع في الجنابة، فعنده سؤالان كيف يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والخبيرة بحال النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بمثل هذه الحال، كل ذلك قد كان يفعل. كل ذلك يعني أحيانا يغتسل قبل أن ينام وأحيانا ينام قبل أن يغتسل. قالت كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، يعني من قوله وربما توضأ فنام يدل على أنه في الحالة التي ينام فيها قبل أن يغتسل أنه ماذا يفعل؟ يتوضأ ثم ينام. إذن هي عندما سألها عبد الله بن قيس عن حال النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام قبل أن يغتسل أو يغتسل قبل أن ينام، فقالت الحالة الأولى هذه ما فيها خلاف أنه أحيانا يغتسل قبل أن ينام، والحالة الأخرى أنه ينام قبل أن يغتسل لكن بعد أن يتوضأ وربما تقول وربما توضأ فنام، هذا هو دليل على أنه إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل أنه يتوضأ، وهذا صريح في حديثها. ماذا قال عبد الله بن قيس عندما سمع هذا الحديث؟ قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه مسلم. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أيضا استدل العلماء بحديث عائشة إذا أراد أن ينام أن يأكل أو أن يأكل على استحباب الوضوء لمن أراد أن يأكل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقد تكلم في هذا الحديث. وفيه حديث عمار بن ياسر عند أبي داود أيضا فيه كلام مضعف، قال ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ، حسنه الشيخ الألباني وغيره يضعفه. قالوا هو منقطع، أحد الرواة لم يسمع من شيخه. فيه في الموضوع أيضا حديث رواه مسلم من حديث ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه هو الحديث الأول، فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وهذا دليل على ماذا؟ على التأخير، توضأ ثم اغتسل إذا شئت، لكن بشرط كما أشرنا أنه لا يفوت الصلاة، لا يفوت الصلاة، حينئذ يجب عليه أن يتوضأ إذا جاء وقت الصلاة. حديث عائشة الثاني.
ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم. وقال أحمد ليس صحيحا. قال وصحاه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. ثم قال وروى أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن قريب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. ثم قال وإسناده غير قوي.
وأيضا هو في يخالف الأحاديث الأخرى. هذا الحديث هو كما قال المصنف رواه أحمد في موضعين من مسنده، ورواه أبو داود وقال حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق، هذا الحديث وهم، وهذا الذي قال يزيد بن هذا الحديث وهم، هذه يعني موجودة في سنن أبي داود. وعند ابن ماجه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. ورواه النسائي والترمذي وقال بعد حديث آخر هذا الحديث الذي بعده. وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة، الأسود هنا هو الأسود بن يزيد، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا هو الأقوى، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. هذا كلام الترمذي. هو أشار إلى أن هذا الحديث أول حديث أو ثاني حديث في 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 التمييز للإمام مسلم، وهو في الحديث في كتاب التمييز للإمام مسلم في ذكر الأحاديث التي نقلت على الخطأ في متونها، هذا عنوان عنده عند الإمام مسلم في كتاب التمييز ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها. ثم قال فهذه الرواية عن أبي إسحاق، هذا من الذي يقول؟ من هو؟
مسلم.
عيونك تنظر إليه وقلبك
مسلم.
أنا أشوفك كأنك شارد. قال فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق، وهما وسيأتي في كلام ابن القيم أثبتوا من أبي إسحاق، يعني عبد الرحمن بن الأسود والنخعي إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود أثبت من أبي إسحاق. فإذا خالف أبو إسحاق خالف هؤلاء الثقات فيكون حديثه منكر. في الحديث من الفوائد أن للجنب أن ينام من غير أن يتوضأ، هذا لو صح، لكنه معل، الحديث معل، وعليه فالصواب أنه يتوضأ لكن قالوا على فرض صحته، قال بعضهم أنه محمول على أن المراد الاغتسال دون ماء الاغتسال دون ماء الوضوء جمعا بين الأدلة. قالوا معنى هذا الكلام أنه يقول أن عائشة كما روى أبو إسحاق أنه ينام من غير أن يمس ماء، حملوا الماء هنا ذكر الماء هذا على ماء الغسل لا ماء الوضوء، فهي تريد أنه لم يغتسل ولم تنفي أنه لم يتوضأ، فيقول هذا محمول على هذا، لكن ابن القيم رد هذا التأويل. أيه. قالوا هو هذا. أما الوضوء فهو ثابت بأدلة من السنة، بأدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، من فعله ومن قوله، وتقدم بعضها. الخلاصة قبل أن نقرأ كلام ابن القيم أن الحديث ضعيف، أخطأ فيه أبو إسحاق السبيعي فقال لا يمس ماء كما نبه عليه الأئمة النقاد، ومن أراد أن يجمع بين الأدلة يقول لا، هو الذي نفته ماء الغسل ولم تنفي ماء الوضوء. قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم، يعني كل المحدثين، أنه خطأ منذ زمن أبي إسحاق إلى اليوم. هذا في تهذيب السنن في الجزء الأول في صحيفة 101، وعلى إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثاني حديث، هو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز، وقد قرأنا كلامه له مما حمل على الحديث، مما حمل الحديث على الخطأ فيه، الحديث على الخطأ. وذلك يقول ابن القيم أن عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماعهما، يعني هو لو خالف واحدا رد، فكيف وقد خالف الاثنين وهما أثبت منه، فكيف باجتماعهما على مخالفته. روي الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ. هذه رواية عبد الرحمن بن الأسود ومن؟ وإبراهيم النخعي. ثم قال: فحكم أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. فيعني هذا إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن يزيد روي الحديث على أنه يتوضأ، خالفهما من؟ أبو إسحاق السبيعي، فرواه أنه ينام من غير وضوء، فلذلك قدمت وأعل حديث أبي إسحاق برواية هذين يقول الفقيهين الجليلين عن الأسود وحكم لهما. إلى ثم ذكر كلاما ثم قال: وبعض الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد، يعني يشير إلى ماذا؟ إلى التأويل الذي ذكرناه، أنه يحمل على أنه أراد بالماء ماء الوضوء لا ماء الغسل. يقول وبعض الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل، فيقولون لا يمس ماء للغسل ولا يصح هذا، وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما علمتك. على ماذا؟ على ما علمتك، وهو يعني أن الحديث خطأ، وأن الصواب ما نقله، يعني الصواب رواية عبد الرحمن بن يزيد
وإبراهيم
النخعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا هو الذي يرجحه ابن القيم وغيره، والله تعالى أعلم. ونكون قد وقفنا عند باب صفة الغسل، وإن شاء الله سيكون في الجلسة القادمة، لأنه باب جديد ولم يبقى إلا قليل، نتركه للأسئلة. واليوم كم؟ 18 يوم؟
18